بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الصوم. وبعد أن أنهينا الأحكام الفقهية مختصرة كما ذكرها الإمام الغزالي، الآن ننتقل إلى أسرار الصوم وفوائده ومعانيه. وهذه إخواننا قضية لا بد أن ننتبه لها. العبادات دائما لها صورة ولها حقيقة، لها مظهر ولها جوهر، لها شكل خارجي. لكن أنا أخوانا أترفع أن أقول لها قشور ولها لب. كلمة لها قشور أخوانا، يعني أنا هذه الكلمة لا أحبها أبدا. يعني كلمة قشور يعني كأنها أشياء لا قيمة لها. لا يصح أن نقول العبادات الظاهرة قشور، لا، هذه عبادات عظيمة كريمة لها قيمتها عند الله ولها قيمتها في دين الله عز وجل. لذلك إخوان الأكارم، نحن نقول هذه صورة عظيمة، أعمال بدنية واجبة علينا، لكن هذه لها لب، لها مضمون. نحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن نحكم الصورة كما أنزلها الله، وأن نحكم الشكل كما أمر الله، وأن نفعل العمل كما طالبنا الله. ولكن ينبغي علينا أيضا أن نحرص أن نحقق الفوائد والمضمون والحقائق التي شرع هذا العمل لأجلها. يعني إنسان أيها الإخوة أراد أن يصوم، أمسك عن الطعام والشراب، لكنه لم يغير في أخلاقه شيئا، لم يكتسب شيئا من فوائد الصوم، ماذا نقول له؟ صمت ببدنك، أسقطت عن نفسك الفرض، حققت صورة الفعل، لكن هذا الفعل لم يحقق ثمرته ونتيجته الكاملة. وإلا فهناك ثمرة هي إسقاط الفرض، هذا حصل. يعني إنسان الآن أمسك عن الطعام والشراب واستجمع الأحكام الفقهية للصوم، ماذا نقول له؟ ليس عليك قضاء، برئت ذمتك، لكن الفوائد الكاملة والثمرات العظيمة التي شرع الصوم لأجلها هذه لم تتحقق. لذلك إخوتي الأكارم، في العبادات هناك إنسان يغنم غنيمة كبرى، وهناك إنسان يربح منها الربح القليل. هناك إنسان إخواننا بفوز بالعبادات فوزا عظيما، وهناك إنسان يقتصر في العبادات على إسقاط الفرض وعلى براءة الذمة عند الله عز وجل. المهم أنه ما يتحاسب يوم القيامة، المهم ما يروح على النار وما شابه ذلك. أما أن يفوز بالدرجات العالية، أن يصوم الصوم المرضي عند الله عز وجل، فربما بعض الناس لا يبلغ فكره هذا المستوى. نعم.
الفصل الثاني في أسرار الصوم وشروطه الباطنة. نعم. ليعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص.
يا ترى من حيث الشكل ماذا يختلف صوم العموم عن صوم الخصوص عن صوم خصوص الخصوص؟ كله بيتسحروا، وإذا أذن الفجر كلهم بيمسكون ويبقون على الصوم إلى أذان المغرب. إذن هذه الأحكام الصورية الشكلية الظاهرية الخارجية هم فيها مشتركون. إذن بماذا يختلفون أيها الإخوة؟ يختلفون بالآداب، يختلفون بالثمرات، يختلفون بالنتائج، يختلفون باللب، بالمضمون، يختلفون بالمعاني التي يحملونها أثناء الصوم والتي يستفيدونها من خلال الصوم. هذا الفرق في قضية الصوم. وإلا أن الإنسان صلى الظهر وراء الإمام، قد يصلي إنسان غافل وإنسان من الأولياء اثنين جنب بعضهم، شو الفرق صلاة هذا عن صلاة هذا؟ هذا أربع ركعات وهذا أربع ركعات، لكن الفرق بالآداب الظاهرة والآداب الباطنة، بالأسرار التي يحملها الإنسان في صلاته وبالثمرات التي يحصلها بعد صلاته. هاي الفوارق أيها الإخوة. لذلك نحن الآن ينبغي علينا أن نحاول أن نرتقي درجة من صوم العموم إلى صوم الخصوص، إلى صوم الخاصة، من صوم العامة إلى صوم الخاصة. نعم.
أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله.
نعم.
وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام.
يعني أن تصوم جوارحك كما صام فمك وكما صام فرجك عن الشهوات المباحة خارج رمضان، يعني الطعام مباح قبل رمضان، بل مباح بعد المغرب، مباح بالليل، وكذلك أخواننا الشهوة مباحة في الليل ومباحة قبل رمضان ومباحة بعد رمضان. هذا الصوم أخواننا العموم، لكن صوم الخصوص أن تصوم جوارحك عن الآثام وعن المعاصي المحرمة في الليل وفي النهار قبل رمضان وبعد رمضان. هذا أخوانا صوم الخصوص. إذا أن ترتقي من صوم البطن والفرج فقط إلى صوم الجوارح كلها من خلال الصوم. طيب كيف يكون ذلك؟ طبعا أخوانا لما أنا أصوم عن الفرج، عن شهوة الفرج، وأصوم عن شهوة البطن، هذا الأمر يعلمني ضبط النفس، يعلمني كيف أملك هوى نفسي، يعلمني كيف أكون حاكما على شهواتي. لأنه باختصار أخوان الأكارم الإنسان له هوى وله عقل. الإنسان منا له هوى وله عقل. الهوى هو الميل، هو المحبة، هو الرغبة، هو أن يتعلق قلبك بهذا الشيء. طيب هذا الأمر قد يكون نافعا، قد يكون ضارا، قد يكون حلالا، قد يكون حراما. طيب إذا كان الميل والهوى هو الذي يحكمني، فإنني ربما أصير إلى شيء يهلكني في دنياي أو آخرتي. لكن العقل ماذا يفعل؟ العقل يضبط الهوى ليميز بين الضار والنافع، فيسمح للهوى أن ينطلق نحو الشيء النافع، ويمنع الهوى من أن ينطلق إلى الشيء الضار. طيب الصوم يدربني على أن أضبط هوايا وأن أترك الشيء مع أنه متاح بين يدي، وهذه قدرة عظيمة أكرمنا الله بها من خلال الصوم. صدقوا أيها الإخوة أن هذا التدريب شيء مهم جدا في ميدان التربية، يعني أن يكون الشيء أمامك وما تأخذه. هلا أن يكون الشيء بعيد عني وما أخذته هي سهلة، لكن الشيء العظيم أن يكون الشيء بين يديك ومع ذلك أن تمتنع عن أخذه مراقبة لله عز وجل. وهذا معنى الصوم. الصوم أخواننا أنا آتي إلى البيت، أنا جائع، أنا عطشان، والماء البارد بين يدي، والطعام الشهي بين يدي، وربما ليس في البيت أحد، ومع ذلك لا آكل لقمة مهما كنت جائعا، ولا أشرب قطرة مهما كنت عطشان، لخوفا من الله عز وجل. هذا الأمر أليس من مدارس الصوم؟ نعم، هذا من أسرار الصوم، يعلمك كيف تضبط نفسك. ما صف أخواننا أن والله أنا رغبت بكذا. على بعض الناس يقول لك أنا جاي على بالي، بس تقول جاي على بالي معنى لازم يصير، لا، هذا الشيء جاي على بالي وما بساوي، هذا الشيء أرغب به ولا أخذه، هذا الشيء تعلق قلبي به ومع ذلك لا أفعله. لماذا؟ لأنه حرام، لأنه ضار، لأنه لا يناسبني. إذا معناه أخواننا لم تعد الرغبة هي الحاكمة علي، ولم يبقى الهوى هو الذي يملكني، وإنما كل ذلك خاضع للعقل وللشرع. العقل أيها الإخوة، لا، العقل الإنسان المسلم يأمر وينهى تبعا للشرع، طبعا تبعا للشرع، هذا أمر حرمه الله، هذا أمر أوجبه الله، أفعل ما وجب وأترك ما حرم الله، وهكذا. نعم.
وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية،
هذا أرقى، هذا أخواننا أرقى، صوم العوام إذن فقط عن شهوتي الفرج والبطن. صوم الخواص أن تصوم جوارحك عن المعاصي، وصوم خواص الخواص هي أعلى درجة، أن يصوم قلبك عن الهمم الدنية، عن الهمم الدنية، أن يكون قلبك متعلقا بشيء لا قيمة له، بشيء دنيء، بشيء خسيس من أمور هذه الدنيا الفانية. يتعلق القلب بماذا؟ بالله عز وجل، يتعلق بمعاد الأمور، يتعلق بالجنة، يتعلق بفوزك يوم القيامة، تعيش في هذه الدنيا وأنت تبني آخرتك، لا تسمح لنفسك أن يكون وقتك وفكرك وجهدك ومالك مستهلكا لأمور دنيوية. إن والله أنا أعيش للدنيا فقط. إحنا ماذا نقول بالدعاء؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم.
فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية.
سبحان الله، يعني صار القلب كله لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. شوف هذا المعنى العالي، هاد شوف هذا المعنى أيها الإخوة الذي كان حال بعض الصالحين، أنه يصبح ويمسي وليس في قلبه هم إلا في مرضات الله، إلا في طاعة الله عز وجل. لذلك دعا بعضهم وقال: اللهم اكفنا هم الدنيا والآخرة واجعل همنا في رضاك، اكفنا هم الدنيا والآخرة واجعل همنا في رضاك. يعني حياتنا كلها لله. سبحان الله، يعني الآن نسمع أحيانا بعض الأناشيد: حياتي كلها لله، نسمعها هي، لكن شو معناها؟ كيف تكون حياتي كلها لله عز وجل؟ حياتي كلها لله، نعم. تصوروا أخواننا، هذا معنى الآية: قل إدى صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هذا معنى الآية. لكن تطبيق ذلك كيف أيها الإخوة؟ تطبيق ذلك يكون بالتدريب، يكون بالتدريب، أن تصبح وتمسي. سبحان الله، لا تفكر بأشياء شخصية. يعني أنا الآن لا أفكر بمستقبلي الشخصي، لا أفكر بأموري الذاتية، وإنما همي كله في مرضاة الله عز وجل، في طاعة الله، في الإقبال على الله، في إصلاح نفسي، في كذا. وهذا الأمر أيها الإخوة الأكارم، والله أجلى ما نراه واضحا عندما نراه في ذاك الشاب الذي يمتلئ حيوية ونشاطا وهمة وإقبالا، الدنيا بين يديه مزخرفة تتزين بين يديه تدعوه إلى نفسها، وهو يترفع عنها بإباء وسمو، لأنه تحقق بعبوديته لله عز وجل. تأتي إليه الدنيا تراوده عن نفسه فيقول معاذ الله، معاذ الله أن أركن إلى دنيا، معاذ الله أن أخضع لشهواتها، معاذ الله أن أركن لغاياتها، وإنما أنا أعيش أحيا وأموت وغايتي مرضاة الله عز وجل. طيب، عندما يكون إخوة الإنسان هكذا، هل يفشل في حياته الدنيوية؟ الجواب لا. ولكن انظروا إخواننا، عندما هذا الإنسان يكون صادقا في طلب مرضاة الله، يبحث ما هي الأشياء التي ترضي الله، فينظر إصلاح ما بينه وبين الله، فيصلح ما بينه وبين الله، ثم ينظر ما هي الأشياء التي ترضي الله، إصلاح ما بينه وبين خلق الله. إذن أنت الآن تصلح ما بينك وبين خلق الله، وأنت تطلب مرضاة الله عز وجل. ترى هذا الشاب الممتلئ قوة ونشاطا وحيوية يأتي إلى أمه ويكون بين يديها ضعيفا متذللا خاضعا، يسمع كلامها ويصير على مشورتها وما شابه ذلك. ليه؟ لأنه يرى أن بره وطاعته لأمه وأبيه هو مظهر من مظاهر العبادة لله تبارك وتعالى. ترى هذا الإنسان يقول يا رب أنا أريد مرضاتك، فماذا أفعل لأرضيك؟ فيسمع الله تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فعندها ينطلق هذا الإنسان فيحسن إلى الخلق وهو يطلب مرضاة الله عز وجل، يحسن إلى الناس وهو يطلب مرضاة الله عز وجل، ينظر إلى الدين فيريد أن يعز الدين وأن يقوم بحق الدين، فتراه يبحث فيتعلم العلوم النافعة وهو يبحث عن مستقبل الدين أيها الإخوة، لا عن مستقبل نفسه. تصوروا إخواننا هذه المفاهيم. عندما يرى أن الدين قد أمره ببناء حياته الدنيوية، ببناء أسرة، برعاية زوجة وأولاد، يفعل كل ذلك أيها الإخوة أفضل مما يفعله غيره، لكن هو ينطلق من طلب مرضاة الله عز وجل. لذلك يا إخوة الأكارم، العبادات عندما ندرب عليها أنفسنا حقيقة يعود ذلك علينا نجاحا في الدنيا وفوزا في أمورنا الدنيوية قبل الأمور الأخروية. البعض يظن أننا إذا صرنا عبيدا لله خسرنا دنيانا. لا يا أيها الإخوة، إذا صرنا عبيدا لله جاءتنا الدنيا وهي راغمة، وبنينا الدنيا أفضل مما يبنيها غيرنا، لكن على وفق شرع الله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم، لا يظن النظان أنه إذا أقبل على الله خرب الدنيا، لا، لكن تعمر دنيا بالشكل الصحيح، بالشكل السليم، بالشكل النافع الذي يعود عليه بالنفع عليه وعلى الناس. نعم.
ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر.
يا سلام، يعني صوم العوام على ماذا يفطر العوام؟ يفطر العوام على الطعام والشراب والشهوة. بلك أكلت ما أكلت، نعم، فاتش لحلقك كذا، نعم. الآن أغلب الناس أسئلتم عن هذه القضايا، نعم، لكن الفطر الخلاص أيها الإخوة، نعم، يحصل فيما لو فعل معصية، نعم. لما قال الحديث إن أفطر المغتاب مثلا أن الغيبة تفطر وأن النظر يفطر وما شابه ذلك، ليه؟ لأنها معاصي، لا أنه يفطر يعني بمعنى أن صومه صحيح، لا. إذا كان إنسان يغتاب إخواننا يبقى صائما، لكن شو بنقول له؟ يا مسكين، أين أجرك؟ أين ثمرة صومك؟ أين هذه المعاني في صيامك؟ ضيعت على نفسك الصوم الكثير، الخير الكثير. وصوم خواص الخواص على ماذا يكون فطرهم؟ قال إذا فكر بغير الله فقد أفطر. سبحان الله. إذا جاء على قلبه خاطر من خواطر الدنيا فيعتبر هذا فطرا في حقه. سبحان الله. طالما أن صومه أن يصوم قلبه عما سوى الله، إذن فطره ما هو؟ أن يخطر في قلبه غير الله عز وجل. شوفوا الدرجة العالية هي، هذه الدرجة الثانية إخواننا، عن أولئك الأولياء الذين لم يسمحوا لقلوبهم أن تتعلق إلا بالله تبارك وتعالى، لذلك توجهت قلوبهم لله عز وجل فلم يسمحوا لها أن تنصرف لغير الله أبدا، انصرفت قلوبهم كلها لله عز وجل. نعم.
وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدين.
إلا دنيا تراد للدين، يا سلام. يعني أنا أدرس خدمة للدين، أتاجر خدمة للدين، أعمل خدمة للدين، أفعل كل ذلك خدمة للدين، يا سلام. أما أن آخذ الدنيا للدنيا فهذا ليس من شأن الكمل من أولياء الله عز وجل. نعم.
فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا، حتى قال أرباب القلوب: من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة.
الله يتوب علينا. هذا شأن الكبار. احنا مو هيك يا اخوانا، يعني ننظر اخوانا الى هالمعاني العالية هي. هذه المعاني اخوانا انا بقولكم انا وانتو صعب نطبقها، هذه معاني كبيرة جدا. يعني تصور اخوانا انه انا صائم اثناء النهار، اذا فكر بماذا افطر عند الغروب قال هذه خطيئة. ليه؟ انت نسيان ان الرزاق هو الله عز وجل. يعني أنت الآن تصوم وتظن أن الله ينساك، تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يرزقك، يعني كأنك تتكل على تدبير نفسك وتنسى تدبير ربك. هذا أخوان شأن الكبار هكذا. طيب لكن نحن بالنسبة لنا شو منقول؟ لا، قوم أخي اشتغل، انزل على السوق واشتري بضاعة واشتري طعام وهيئ طعام وما شابه ذلك، لكن من حلال، لكن من حلال. لا تقرب على الحرام يا أخي، لا تشتري حراما، لا تبيع حراما، لا تأكل حراما، لا تكتسب حراما. إذن نحن الآن إخواننا مستوانا هون، نحن مستوانا الآن أن نطالب أنفسنا بترك الحرام، أن نصوم عن الحرام. أما هذه الرتبة فأنا إخواننا مع تقديري وتعظيمي لأصحابها وأربابها أنا أقول أنا أقل من هذا المستوى. الله يرقينا إن شاء الله مع العافية إن شاء الله تعالى. لكن نحن الآن نطالب أنفسنا بداية أن نرقى من صوم العامة إلى صوم الخاصة لنحاسب أنفسنا على ترك الحرام. نعم.
فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل وقلة اليقين برزقه الموعود.
يعني أنت الآن بالله عليك لو أن إنسان غني مليء جدا طلبك لعمل وقمت معه في العمل، بتفكر برزقك؟ ما بتفكر، تقول أكيد ما بينساني. سبحان الله. هذا واحد بشر من الأغنياء في الدنيا. طيب أنت صائم تصوم لله الله ينساك؟ أنت صائم الله ينساك يا أخي؟ سبحان الله. صدقوا أيها الإخوة الأكارم أن هذه من القضايا التي ينبغي علينا أن ننتبه لها. من لطيف إخواننا ما جرى معنا، يعني من اللطائف التي تحصل مع الإنسان تقوية له. يعني إحنا ما لنا هالكمال، لا الله يعفو عنا مقصرون، لكن الله عز وجل أحيانا يبعث بعض هذه اللفتات لينبه المقصرين إلى أن يجدوا، ولينبه الغافلين على أن ينتبهوا. كنا مرة معتكفين في هذا المسجد، فسبحان الله أخ كريم فاضل جزاه الله خيرا صار كل يوم يأتي إلينا بالإفطار. طبعا ما طلبنا منه أبدا، لكن هو جزاه الله خيرا صار يأتي بالإفطار. سبحان الله أخواني يوم الأيام ما جاء بالإفطار، احنا والله ما انتبهنا ولا حاطينه ببالنا أصلا. النتيجة إخواننا إنه هذا الرجل ثاني يوم جاء معتذرا، قال لي إن شاء الله سامحنا مبارح ومبارح هيك كذا أنا قصرت. قلت له بيش خير؟ قال لي والله مبارح أنا وجاي لعندكم على الفطور صار معي حادث سيارة تأخرت عليكم، يمكن بقيت ولا فطور مبارح. حتى أتذكر شو مبارح؟ لك إيه والله ذكرت سبحان الله مبارح أخواني عم يحكي عليه هذا اليوم هاد. سبحان الله العظيم، كان في رجل عازم جماعة عزيمة كبيرة، آخر ساعة من الوقت اعتذروا طعام كثير. سبحان الله، قال هالرجل ماذا أفعل بهالطعام هذا؟ حمله وجابه على الجامع. سبحان الله أخواننا، هداك ما إجا وجهاد، مين رتب هاد وهداك؟ الله عز وجل. إحنا لا عنا خبر بهاد ولا عنا خبر بهاد أبدا، ولا هاد رتبنا معه ولا هاد رتبنا معه، لا طلبنا من هاد لا طلبنا من ذاك. لكن أنت بنظرك الأمر صدفة هيك ولا في ربع مرتب؟ هذا أخواننا هكذا. يعني أنا الآن أقول أنا متفرغ لعبادة الله، لدين الله، لخدمة دين الله، للعمل الصالح، الله يضيعني؟ معاذ الله أيها الإخوة، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. انظروا يا أيها الإخوة، انظروا يا أيها الناس، وتذكروا معي الناس عندما يتكلمون يقولون يعني فلان شلون عايش، فلان منين بده يعيش فلان؟ اللي والله يا أخي من سوء الأدب مع ربنا تبارك وتعالى أن نعمل عنده وأن نخاف على رزقنا، هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن نعمل عند الله وأن نظن أن الله يضيعنا. يعني أنا الآن إخواننا أعمل في خدمة دين الله، الله بيضيعني؟ والله ما بيضيعني يا جماعة، الله لا يضيعني أبدا، الله لا يضيعني، الله يرزقنا من حيث لا نحتسب، الله يرزقنا من حيث لا نحتسب. يعني إخواننا يأتيك الرزق من الباب المغلق هكذا، المكان الذي لا تتوقع منه الرزق يأتي إليك منه الرزق، هكذا قانون الله تبارك وتعالى، لتتيقن أن الرزاق من هو الله عز وجل. ليه؟ يعني أنا متوقع يجي الرزق من هون، من بيجي؟ من المكان الأمن متوقعه. ليه؟ حتى أعلم أن الرزاق من هو الله سبحانه وتعالى. صدقوني يا أيها الإخوة، لو عدنا بالذاكرة إلى حياتنا لوجدنا حياتنا مليئة 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 بالنماذج والأمثلة من هذا النوع، ولكننا لا ننتبه، لا ننتبه إخوانا لهذه القضايا. نحن دائما نربطها صدفة حلوة، والله إيه والله هيك، لو ما فلان كذا. لك يا أخي كل هذا صدفة؟ ما في صدفة يا أخي، في ترتيب إلهي، في تقدير إلهي، في رب عز وجل يرتب الأمور وأنت لا تعلم، وأنت لا تعلم. نحن نقول اللهم لا تكلنا إلى تدبير أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نحن نقول اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. هالدعوات هي نحن فيها صادقون أو لا؟ يعني هل هذه كلمات نقولها أم دعوات حقيقية نتذوقها قبل أن ندعو بها؟ هكذا ينبغي أن نكون. نعم.
وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين.
الله يعفو عنا. نقول إخوانا هذه الرتبة العالية نعظم أصحابها، لكننا نعترف بتقصيرنا وعجزنا وضعفنا، ونقول نحن أقل من هذه الرتبة بقليل، لكن نقول اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
ولا يطول النظر في تفصيلها قولا ولكن في تحقيقها عملا، فإنه إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير الله سبحانه، وتلبس بمعنى قوله عز وجل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.
الله، جميل هذا المعنى، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. خلاص، اشتغل بالله عز وجل ودعك مما يشتغل به الناس. نعم.
وأما
الآن إخواننا الطفل الصغير الذي يمسك بيده سكرة أو ما شابه ذلك، ربما لو أخذتها منه لبكي، يبكي الصغير على سكرة يعني في يده. طيب يا ترى لو جاء هذا الصغير إلى جده وأعطاه هذه السكر بطلب أمه، ما بيأكل الجد؟ ليه؟ هذه إخواني يفرح بها الصغير. الحقيقة إخواننا هذا المثال ينبغي أن نطبقه على أمور دنيانا. الدنيا التي نفرح نحن بها هناك أناس عنها معرضون وفيها زاهدون، زاهدون بهذه الدنيا. ما نبكي عليه نحن غيرنا تركه اختيارا، غيرنا تركه اختيارا. لذلك إخوان الأكارم، نحن عندما نسمع عن أولئك الكبار نعظمهم، نقدرهم، نترضى عنهم ونتبرك بذكر قصصهم وأحوالهم، لكن نعترف أننا عن هذا المقام مقصرون ونحن عنه بعيدون. فنكتفي إخواننا بما قالوا، رحم الله امرأ عرف قدره فوقف عنده. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.